بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مناقشة الشيخ الأعظم للروايات التي استدل بها لإثبات دعوى الإخباري، وذكر الشيخ بأن الروايات أجنبية عن ما ذكره الإخباريون، فيقع الكلام في شرح كلام الشيخ. أفاد الشيخ عدة إشكالات على هذه الروايات. الإشكال الأول بأنه المقصود من هذه الأخبار الكثيرة عدم جواز الاستبداد في معرفة الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية، فهي ليست في مقام الرد عن العمل بالقاطع، وإنما عدم جواز الركون للعقل الظني في تحصيل الأحكام الشرعية. والشاهد على ذلك هو أنه لا بد لمعرفة الظهور في النص من معرفة القرائن المحتفة بالأدلة، فلا يصح لنا في مقام الاستظهار أن نتمسك بالظهور الناتج من الألفاظ بما هي قوالب مجردة عن القرائن الزمانية والمكانية والمقامية والسياقية والحالية وما شاكل ذلك. فنحن لو تجردنا وقرأنا اللفظ بما هو لفظ قد يتم كلام الإخباري، ولكن إذا لاحظنا المناسبات المحفوفة والملابسات المحفوفة بالنص، فيكون الظهور المذكور الذي أراد الإخباري الوصول إليه غير تام، حيث إنه هذه الروايات صدرت في زمان الإمام الصادق والباقر وقريب العهد إلى هؤلاء الأئمة، وكانت الملابسات واضحة في ذات الزمان، حيث أنه العامة والاتجاهات المذهبية الأخرى كانت تعمل بالاستحسان والقياس والمصالح المرسلة وغير ذلك. فجاءت الروايات الكثيرة الذي تصل إلى 300 رواية كما قيل للرجع وللرد على هذه الاتجاهات المذهبية. إذن لا بد أن نلحظ المناسبات والملابسات المحفوفة بشنه بالناس، والظهور النهائي إنما يكون على طبق هذه الملابسات. وحينئذ لا يستفاد من الروايات ماذا، أو لا نحرز أن الرواية ناظرة إلى العقل القطعي أو تشمل العقل القطعي، وإنما هي ناظرة إلى شنه، إلى الملابسات الخارجية. وإن شئت قلت بأن احتفاف الدليل بهذه الملابسات من باب احتفاف الدليل بما يصلح للقرينية، فإن لم يكن قرين على ما نقول وهو النظر إلى العقول الظنية، فلا أقل لا نحرز الإطلاق إلى العقول القطعية، لأن احتفاف الدليل بماذا، بمحتمل القرينية يوجب الإجمال، فلا يصح التمسك بإطلاق النصوص لموارد ماذا، الرد عن العمل بالعقول القطعية. ها
هذا الإشكال الأول. وقد عمق يعني أو مقدع وقد أشار عبر حسن وقد أشار في بحر الفوائد صفحة 185 قرينة أخرى على أن النظر في هذه الرواية إلى العقول الظنية. ولهذا نحن نجعل بل المطلب على مستوى ذكر شواهد، يعني ذكر شواهد عبر أحسن ذكر شواهد ماذا لكي يعني ذكر شواهد لمدعى كلام الشيخ العظام. الشاهد الأول اللي قلت أنا شرحته وهو الملابسات، واضح؟ هاي شاهد أول على أنه نظر الروايات ليس إلى الراد عن العمل بالعقول القطعية، وهو احتفاف الأدلة بالملابسات. إذن هكذا نمهج البحث. إذن الشيخ الأعظم ذكر بأن هذه الروايات ناظرة إلى عدم جواز الاعتماد والاستقلال بالعقول الظنية. فما هو الشاهد على ذلك؟ مجموعة من الشواهد. الشاهد الأول ما شرحته لا مفصلا، احتفاف الدليل بالملابسات. الشاهد الثاني ما ذكره في بحر الفوائد صفحة 185، وهو أنه هذه الروايات ناظرة إلى الشرعيات والأمور الشرعية، أمور شنو؟ توقيفية. فعادة ما يكون العاقل الوارد في مورد التوقيفيات عقل شنو؟ ظني، لا عقل قطعي. فبما أن سياق الروايات النظر إلى التوقيفيات ولا سبيل عادة للعقل القطعي إلى الأمور التوقيفية، فهذا يناسب أن يكون النظر في الروايات إلى العقول الظنية. هذا الشاهد الثاني. نعم، توقيفات يتوقف معرفتها على تعبد الشارع. بلي، فإذا العقل ما يقدر إليه، إذا الروايات ناظرة للأحكام الشرعية والعقل لا سبيل له إلى هذه الأحكام الشرعية الفرعية لأنها توقيفيات مبنية على أمور ومصالح ومفاسد لا يدركها العقل، فالعقل المستعمل فيها عقل شنو؟ ظني، فهو ليس بحجة. ولهذا رعت الروايات عن العمل بالعقل في الأحكام الشرعية. واضح الفكرة؟ الشاهد الثالث ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الكتاب أيضا، وهو أنه الروايات لو كانت ناظرة إلى الرد عن العمل بالعقل القطعي لما كان هذا مناسبا لشدة الاهتمام وكثرة الروايات الواردة في المقام. فإنه إدراك العقل القطعي في الأحكام الشرعية تارة يعارض النقل تارة لا يعارض النقل. فإن لم يعارض النقل ماكو حاجة للرد عنه لأنه يوافق مع النقل. فإذا لا بد أن يكون الرد ناظر إلى شنو؟ ناظر إلى العقل المخالف للنقل، لأن هذا العقل سيكون شنو؟ سيكون مفوتا لأغراض الشارع، فيأتي الشارع ويردع عنه. فنسألكم، هل يناسب الرد عن العمل بالعقل القطعي المعارض للنقل بهذه الروايات الكثيرة التي تصل إلى 300 رواية؟ فهل المطلب سنخ مطلب يحتاج إلى هذه الدرجة من الاهتمام بحيث يفرغ الشارع روايات عديدة جدا للردع عن هذه القضية؟ ليس من المناسب أن تكون هذه الروايات الكثيرة ماذا والذات المضامين المتعددة تشير أن تردع عن قضية نادرة، وهي أن العقل القطعي يقطع بالشيء ويأتي النقل على خلافه. هذا مورد شنو؟ موارد لو سلمت هي مورد شنو؟ نادرة قليلة، لا يتناسب مع حجم الروايات الرادعة. إذن للمناسبة بين الرادع والمردوع لا بد أن يقال أن نظر هذه الروايات إلى شيء له محل ابتلاء يريد الشارع أن يردع عنه بهذه الروايات الكثيرة. وهذا الشيء الذي هو محل الابتلاء ويحتاج إلى اهتمام بالرد ليس عدم حجية العقل القطعي، لأن العقل إنما يقطع لو قطع بأحكام نادرة لا تعارض الناقل. فهب أنه في مورد واحد أو موردين العقل خالف الناقل، هل هذا يحتاج هل قد رواية 300 رواية أو أكثر أو أقل بقليل؟ كلها تشير لها المطلب تفتح إشكاله. إذن المناسبة بين الرادع والمرجوع يكشف على أن المرجوع كثير الابتلاء. وما هو كثير الابتلاء؟ الاستبداد بالعقول الظنية لمعرفة الأحكام الشرعية كالقياس والاستحسانات وما شاكل ذلك. فلو حملتم هذه الروايات على الرد عن العمل بالعقل القطعي للزم حملها على فرد نادر أو لا وجود له، ولا يتناسب هذا مع حجم هذا الاهتمام الصادر من الشارع. فكأن الشارع يرى تهديد لأغراضه بحيث يصدر 300 رواية، فهذا يكشف على أن نظره إلى أمر محل ابتلاء وقضية خطيرة. والقضية الخطيرة هو شنو؟ الاستبدال بالعقول الظنية لمعرفة الأحكام الشرعية. إذن هذه شواهد ثلاث قد تكون كل واحدة دليل مستقل، فإن لم تقبلها لا بجمع بعضها إلى بعض نكتشف بأن هذه الروايات ناظرة إلى الرد عن العمل بالعقل القطعي، أو لا أقل لا نحرز ببركة ما ذكرنا من الشواهد إطلاق النصوص إلى العقل القطعي. لا كانوا يعملون بالظن كثير. انت عندك واضح منهم مو واضح، يقولون اننا انسداد، هم العامه يقولون بالانسداد، رسول الله ما عندنا روايات قليله، اذا نعمل بالظن. فيعملون بالقياس والاستحسان والمصالح المرسله كثيرا، اصلا مذاهبهم كثير مبنيه على ذلك. انت عندك واضح لعله شيخنا بان الظن مو حجه، اما هم عندهم الظن بالعكس هو الحجه، القياس هو الحجه، كل الأحكام في الأقياس. فإذا هذه مسألة محل ابتلاء.
مهما يقول أيهما لكن أكثر أو يمكن تنزلتها بشكل أسرع.
محل الابتلاء ما هو؟ إحنا نقول أنه الرادع ما يهدد غرض الشارع. هل العقل القطعي المخالف للنص يهدد غرض الشارع؟ ما له فرق. أو فرق نادر.
ما ننظر إلى جهة المواصفات.
ما يصير هذا خلاف. ما يصير لزما أنت تأتي بروايات تردع عن شيء يهدد أغراض الشارع، لأن هي روايات رادعة ناهية. إذن لابد أن نفترض بأن هناك شيء يهدد الغراض. ما هو الذي يهدد الغراض كقضية متعارفة عندهم؟ هل العمل بالعقل القطعي المخالف للنص أو العمل بالعقول الظنية المخالفة للنصوص؟ القطع المخالف للنص لا وجود له، أو إذا وجود وجود نادر لا يناسب اهتمام الشارع. يعني نعم يمكن أن يشكل على هذا الثالث، بس إحنا ما نبي إشكالات، أنه لو سلمنا فإن غاية ما يقال أنه من القبيح اختصاص الأدلة بالفرد النادر، ولكن لا مانع من شمول الإطلاق للفرد النادر. إذن لابد أن نفرق بين مطلبين، بين اختصاص الأدلة بفرد النادر أو شمول الدليل للفرد المتعرف والفرد النادر. وغاية ما يوجبه هذا البرهان عدم اختصاص الدليل بالفرد النادر، فلي قبيح ما يناسب مع الاهتمام، ولكن شموله للفرد النادر كشمول الإطلاقات للفرد النادر لا مانع منه، لأن المانع اختصاص الإطلاق بفرد النادر لا شمول الإطلاق للفرد النادر. فنقول هذه الروايات تردع عن العمل بمطلق العقل الظني والقطعي. وهذه قلنا احنا شواهد، يعني بضم بعضها إلى الباء يتم الظهور النهائي، ولا أقل لا نحرز نظر الأدلة في إطلاقها إلى العقول القطعية. هذا هو الإشكال الأول بشواهده الثلاث شيخنا، وإن كان كل واحد يصح دليل مستقل بالدقة، لكن جعلت شواهد. الإشكال الثاني الذي أشار إليها شيخ الأعظام، لا يمكن العمل بظاهر هذه الروايات، لأن ظاهر هذه الروايات ينفي حجية العقل ولو مع عدم المعارض. إذ لو أصررتم على أننا نعمل بحرفية الروايات وأنه ما حرام عليكم أن تقولوا ما لا تسمعون، حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، نقول مقتضى هذا الدليل الذي ذكرتموه هو مدلولين. المدلول المطابق شيخنا عدم أن الحجية لشنه الحجية المدلول المطابق حرمة، المدلول المطابق عدم حجية ما كان من غير تبليغ الحجة، والمدلول الالتزامي وهو حجية ما كان عن تبليغ الحجة. والمفروض أن المدلول المطابق أنتم لا تعملون به، إذ مقتضى المدلول المطابق عدم حجية كل شيء غير ما صدر من الحجة وبلغ الحجة، سواء أدركه العقل أو لم يدركه العقل، حصل تعارض أو لم يحصل تعارض، فمقتضى ذلك أن العقل ليس بحجة مطلقا، حتى العقل الفطري. مع أنكم يا صاحب الحدائق مثلا تصور على أن العقل حجة، والعقل الفطري يمكن أن يعرف منه ماذا الأحكام الشرعية، وتقول بأنه ماذا بأنه له سبيل في التشريعيات، حيث أشار إلى ذلك في الحدائق، راجع العبارة يعني الحدائق الجزء الأول صفحة 131. الحدائق ما نقل المصنف عنه هذا الكلام في الكتاب، نقل بس جاب دعوة أنه صاحب الحدائق يقول بحجية العقل الفطري وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع، لكن ما جاب عبارة إليه، موجودة في الحدائق صفحة 131. فأنت أيها صاحب الحدائق تقول بحجية العقل الفطري، فماذا تقول في هذه الروايات؟ هذه الروايات مقتضاها عدم حجية العقل الفطري، وحينئذ ينبغي أن ترفع اليد عن هذا المبنى أو ترفع اليد عن ظهور الروايات. ياخ بس مو في شرعيات، قال ذاك فيما لا يتوقف على التوقيف، قال إذا كان يتوقف على التوقيف سماع من المعصوم، ما لا يتوقف على التوقيف نحكم بالبداهة، نحكم بالنظر ما عارضه، وكلامنا في الروايات التي فيها شنو ما يتوقف على التوقيف. هذا الإشكال واضح الدافع، واضح الجواب. هذا الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم واضح الدافع، وهو أن صاحب الحدائق يقول بلي عندنا طائفتان من الروايات كما بينا سابقا، طائفة تقول بأنه الحجية منحصرة في السماع عن المعصومين، فبإطلاقها يستفاد منها عدم حجية العقل الفطري، ولكن توجد عندنا روايات أخرى صريحة كثيرة متواترة كما عبر الشيخ العظام دالة على حجية العقل، والمراد من العقل هناك بالقرآن العقل الفطري، أول ما خلق الله خلق العقل، هذا خلق العقل، يعني العقل المخلوق والمخلوق هو العقل الفطري، هو الذي يخلق عليه الإنسان، وغيرها من القرآن يراها صاحب الحدائق. وحينئذ نرفع يدنا عن إطلاق هذه النصوص بالطائفة الأولى، فنرتكب التقصير. إذن نعم هذه الروايات ظاهرها ينفي الحكومة، نقول به، ولكن نحن نرفع اليدنا عن ماذا؟ عن هذه الإطلاقات لأجل الطائفة الثانية. يقول هذه الإطلاقات، بل إطلاقات يقول غايته الكثرة تثبت الصدور لا الظهور، الصدور بل تواتر قطعي، لكن الظهور يتصرف فيه كالتصرف، مو أقوى من آية قرآنية مع آية أو آية مع متواترة. لو آية قرآنية قطعية الصدور، في قطعية عامة وروايات متواترة خاصة، نرتكب فكرة التخصيص. إذن الجمع العرفي لا مانع في تطبيقه بين القطعيين الصدوريين، هنا غير قطعي صدور، متواتر متواتر قطعي الصدور، نعمل صناعة التقييد والتخصيص.
لا أقول بعيد جدا أن الإمام يريد المعنى، يريد المخصص بعد التخصيص، ويطلق إطلاقات كثيرة، مو مراد أنه من كثرة هي استفاد منها.
هذا لا يقبل، ولا تقول بعض المباني صحية، بس ما يقبل الشيخ العظام ولا صاحب الحدائق، هذا يقبله بعض الأعلام مثل البروجرديسي السيستاني، إنهم بعض الأشكال. إذا تكثرت الروايات فإنه كثرتها مانع من التصرف فيها، ولكن هذا ما يقبل لا الشيخ الأعظم ولا صاحب الحدائق ولا أكثر المشهور، يعني ما يقبل الكلام هذا. لا تقول صحيح مبنى موجود عند بعضهم، وهو أنه إذا كثرت الروايات كثرتها مانع من التصرف فيها، فيحصل حينئذ تعارض مستقر. إذا حصل التعارض المستقر سقطت كلا الدليلين في مادة الاشتراك. هذا كله ما ذكره المصنف في الجواب عن هذه الروايات. قال ودعوى استفادة ذلك، أي ذلك أن الحكم يحتاج إلى مبلغ، من الأخبار ممنوعة. ليش؟ قال فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبدال الاستقلال بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية. من وين هذا الحكي؟ قال على ما كان متعارفا، هذه قرينة واضح، وهو ملاحظة ملابسات أجواء الروايات، هذه مهمة قضية، معرفة الملابسات لها دور كثير في شنو؟ في الاستض في الاستظهار، قرينة على تقييد الإطلاق. فالرواية مطلقة كما تقولون، مطلقة الرواية، ولكن لأجل يعني مطلقة بدوان، ولكن باحتفاء فيها بالملابسات لا ينعقد الإطلاق من أول الأمر. يقول على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات من غير مراجعة حجج الله، بل في مقابلهم عليهم السلام، كان يعملون بالضبط في قبال أهل البيت عليهم السلام. وإلا هي الشاهد الثاني، يعني لو كانت ناظرة إلى ماذا؟ إلى العقول القطعية. يقول وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجامع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده. يعني أنتم تقولون بأن واحدة كلامة له أن هذه الروايات ناظر العقل القطعي، نسأل هل العقل القطعي مخالف للناس أم مخالف؟ إذا مو مخالف خب ليش يرد عنه؟ مو مخالف. إذا كان مخالف حينئذ هل المخالف على نحو الجمع العرفي؟ خب ما يحتاج إلى أن يرد عنه، فتتمحض في مخالفة العقل القطعي لماذا؟ للنقل، وكان ولا يوجد وجه للجمع بينهما، هذا في غاية الندرة، بل لا يوجد، لا نعرف وجود. فلا ينبغي الاهتمام به، يعني تهتم بفرد نادر، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة. قلنا الجواب بأن الإطلاق يشمل النرد النادر وإن لم ندع اختصاصه بالفرد النادر. يقول معها إشكال آخر، مع أن ظاهر الروايات ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض، وصاحب الحدائق لا يقول بذلك، إذ يقول بحجية العقل مع فرض عدم المعارض، العقل الفطري أنه قال مطابق للشرع والشرع مطابق له. يقول وعلى ما ذكرنا اللي ذكرنا العقول الظنية يحمل ما ورد من أن دين الله لا يصاب بالعقول. يقول ومن هنا يتضح أنه لا يصح التمسك بإطلاق دين بإطلاق ما ورد من أن دين الله لا يصاب بالعقول، إذ تمسك الإخباري بإطلاقها فقال العقول مطلقة جمع محلى بشنو؟ باللام عامة، يعني سواء كانت عقول ظنية أو عقول قطعية. قلنا بلحاظ والالتفات إلى ما ذكرنا لا نحرز نظر الروايات إلى شنو؟ إلى العقل القطعي، ولا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو عاما، فإن الملابسات قرينة متصلة كالقرينة اللفظية، كما أنها تمنع الإطلاق كذلك توجب تقييد العام، يعني تمنع انعقاد عموم العام، كما أنها تمنع انعقاد الإطلاق كذلك تمنع انعقاد عموم العام. مثل القرينة في وين؟ مثل القرينة اللفظية في باب العام، أكرم كل عالم متقي. هذه متقي تقيد شنو؟ تقيد العالم على طريقة تعدد الدال والمد والمدلول. ثم إن الشيخ بعدما فرغ من الجواب على هذه الروايات التفت إلى أن ما ذكره لا يأتي في هذه الرواية، وهو أنه لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله كذا كذا ما كان له على الله ثواب، الذي ذكره الشيخ لا يصلح أن يكون جوابا عن هذه الرواية، ولهذا أفردها في وين؟ بالباحث. فالكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى، لماذا الجواب الذي ذكره الشيخ المتقدم لا يأتي في هذه الرواية؟ النقطة الثانية، ما هو الوجه الفني في علاج هذه الرواية؟ أما النقطة الأولى، يقول قد عرفت أننا حملنا الأخبار على العقول الناقصة الظنية، وهذا لا يمكن أن يطبق على هذه الرواية، لأن موردها مورد إدراك عقل قطعي ومن المستقلات العقلية، حيث إنه ورد فيها التصدق بجميع المال، ومن الواضح أن التصدق بجميع المال يدرك العقل الفطري البديهي أو البديهي بأنه حسن، لأنه من باب الإحسان للغير، من أوضح مصادق الإحسان بالغير شنو؟ التصدق عليه. فالعقل الفطري أو البديهي يدرك ومن مستقلاته حسن الإحسان للغير لأنه عدل، مع أن الرواية قالت ما كان له على الله ثواب، الذي مدلوله الالتزام كما عرفت بالأمس عدم وجود الأمر، ما في أمر يعني. ففي مورد إدراك العقل القطعي بحسن الشيء الشارع قال لا يوجد أمر في المقام وليس فيه ثواب ولا هم يحزنون، وهذا يؤكد أن تبليغ الحجة دخيل في فعلية أو تنجز الحق، وأن إدراك العقل القطعي لا أثر له لا بلحاظ الفعلية ولا التنجز ولا تجب طاعته، ومورد الرواية مورد العقل القطعي، فكيف تحمل على العقل الظني؟ إذن قطعا الجواب الذي ذكرناه سابقا لا يأتي على هذه الرواية، ولهذا أفرد لها بحثا مستقلا. النقطة الثانية، ما هو توجيه هذه الرواية؟ قال الشيخ الأعظم بأن هذه الرواية ظاهرها نفي الثواب على التصدق مع عدم العمل به بدلالة من؟ الولي، صحيح؟ مع عدم عمل بدلالة الولي تنفي الثواب، وهذا هو ظاهر الرواية صحيح، ولكن هذا الظاهر لا يمكن العمل به، لا بد أن نصرف ونرفع اليد عن ظاهر الرواية، وذلك لأن العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام يدرك هذا المستقل، يدرك حسن التصدق. فحتى صاحب الحدائق لا يمكنه أن يعمل بظاهر هذه الرواية. إذن لا بد أن نرفع يدنا على ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية يحتوي على مطلب نفس صاحب الحدائق شنو لا يقبله أيضا، يعني لأنه صاحب الحدائق يتنافى مع مبنى هذه الرواية، لأن يقول العقل الفطري حجة من حجج العلام وهو مطابق للشرع. خب ماذا تقول في هذه الرواية صاحب الحدائق؟ هذا عقل فطري، خب وليس بحجة في المقام. إذن ظاهر الرواية لا بد أن نرفع اليد عن، وإن شئت بتعبير آخر صناعي أن تقول احتفاف الرواية بمدرك قطعي عقلي يوجب أن يكون الرواية محتفة بقرينة متصلة تمنع عن ظهور الرواية على خلاف القرينة، فهو من باب احتفاف الدليل بالقرينة العقلية القطعية اللبية التي يكون الظهور النهائي على طبق ماذا؟ على طبق القرينة. وحيث أن العقل الفطري يقول التصدق حسنون ويترتب عليه الأمر والثواب وما شاكل ذلك، إذن لا يمكن أن نعمل بظاهر الرواية ظهورا بدويا، بل لا بد أن نفسر الرواية بما يتناسب مع القرينة المحتفة بها، لأن الظهور النهائي مع شنو؟ مع القرينة. هذا جواب الصناعي. إذن لا بد أن نحمل الرواية على مطلب يتفق مع القرينة العقلية القطعية. فحينئذ يقول الشيخ لا بد من حمل الرواية على التصدق غير المقبول، ولهذا حتى لو تصدق بجميع ماله فإنه ما كان له على الله ثواب، لأن التصدق غير مقبول. مثل لنا أيها الشيخ، قال بلي، كما لو تصدق الشخص على الناصب من جهة نصبه، من حيث أنه ناصبي لا من حيث أنه فقير، فلاحظ في التصدق حيثية شنو؟ النصب. فهنا العقل الفطري يحكم بأنه شنو؟ قبيح. إعطاء المال للغير بلحاظ حيثية النصب لا إشكال أنه قبيحون، فلا يتنافى مع العقل الفطري. كتصدقنا نحن على الشيعي من جهة أنه شنو؟ شيعي محب لأمير المؤمنين، فإن المتصدق إذا تصدق على الشخص كثيرا ما يلحظ حيثية شنو المذهب، يعني فأنا الإمامي عندما أتصدق على الإمامي ألحظ حيثية أنه محب لأمير المؤمنين، فحبا في أمير أتصدق عليه، وهذا حسن. وقد يكون الناصبي من جهتي يتصدق على أصحابه ومن من هو في جلدته وهو الناصب، من أي جهة؟ من جهة نصبه. ومن الواضح أن الصدق على الناصب من جهة نصبه شنو؟ باطل. بل التصدق على أصحاب المذاهب الفاسدة من حيث أنه ذو مذهب فاسد أيضا شنو؟ ليس بحسن. إن لم يكن قبيح فهو ليس بحسن، بحيث يكون لله عليه الثواب. إذن في النتيجة لا بد أن نحمل الرواية على التصدقات غير المقبولة، كتصدق الناصبي على الناصبي أو المخالف على المخالف، لا من جهة كونه فقير بل من جهة التدين بالدين الفاسد، فهنا حينئذ لا يستحق شنو؟ لا يستحق الثواب. أو المراد من ذلك حبط ثواب التصدق، ما كان له على الله ثواب. تريد أن تقول الرواية بأنها بأنه وإن كان التصدق في نفسه حسن ولكن من الواضح أنه يشترط في الثواب الخلوع عن الموانع والمزاحمات، فلعل الولاية شرط في صحة العمل، بحيث إذا لم يصدر هذا التصدق عن الاعتقاد بالولاية فإن المقتضي وإن كان موجود إلا أنه يوجد مانع، وهو شنو؟ وهو عدم الولاية، أو الشرط غير متحقق وهو الولاية، فحينئذ ليس عليه ثواب، لأن الولاية شرط عند المشهور في صحة العمل. أو نقول أن الولاية شرط في قبول العمل عليها، فهذا عمله غير مقبول، مو أحسن بعد من تسبيحاته وتقديساته، سبحان الله والحمد لله، هذه ما كان له حتى على الله ثواب، ما يستحق غير ما يستحق الثواب. حتى لو صلى صلاة تامة الأجزاء والشراط شيخنا، لو صام صوما تام الأجزاء على مذهبنا، فإنه ليس له ثواب من جهة شنو؟ أن الولاية شرط في الصحة أو شرط في قبول العمل. إذن الرواية لا تتنافى مع العقل الفطري بهذه التوجيهات، واضح؟ فهو وإن كان خلاف ظهر الرواية بدوان، ولكن من باب احتفاف الدليل بالقرينة العقلية لا بد أن نقول بأن الرواية محمولة على ذلك. بل ذهب صاحب الفصول إلى أنه هذا المورد ليس من المستقلات العقلية، فإن العقل لا يستقل بأن مجرد الصدقة على الغير توجب استحقاق الثواب، وذلك لكبرى كلية طرحها صاحب الفصول، وهو أنه في باب المستقلات العقلية يقول صاحب الفصول: نحن ننكر كبرى الملازمة، وهو أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، وذكر 6 أو 7 أدلة على إبطال الملازمة صاحب الفصول. من هذه الأدلة أن العقل غاية ما يستطيع لو سلمنا أنه يدرك المقتضيات، ولكن لا يستطيع إدراك الشرائط والمزاحمات والموانع، فإن العقل يدرك أن ضرب اليتيم للتأديب شنو؟ فيه مصلحة، ولكن لا يعرف ولا يمكن أن يتسلط على شرائط والمزاحمات التي تؤثر في المصلحة النهائية والمفسدة النهائية بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار، إذ أن الشارع لكي يجعل الحكم وتنقدح عليه الإرادة لا يكفي وجود المقتضي، بل لا بد من المقتضي وتحقق الشرائط وإزالة الموانع والمزاحمات. ولعل الشارع عنده مزاحمات كثيرة لا يستطيع العاقل أن شنو؟ أن يصل، ولو مصلحة التسيع المكلفين، اشتراني أن الله يريد مصلحة التسيع ما يريد، ولعل الشيء ما في مصلحة الإلزام، لكن الشيء يريد أن يلزم لكي يهذب العبيد. إذن باب المزاحمات والشرائط باب واسع جدا، العقل شنو؟ لا يستطيع أن يسيطر عليه. ولهذا في مثل هذا المورد لعله قد ابتلي التصدق بمزاحم معين والعقل لا يدرك هذه المزاحمات، فنحن من أول الأمر لا نسلم أن العقل الفطري يحكم باستحقاق الثواب في الموارد، لا أنه نحكم بالاستحقاق ونقول الرواية محتفة بالقرينة ونجي أول أرى الرواية. وقد تعرض لكلام صاحب الفصول، راجع كلام صاحب الفصول مفصلا، تعرض إلى شيء منا يعني في فوائد الأصول، في الفوائد النائني الجزء 3 صفحة 60 تعرض إلى كلام صاحب الأصول بالاختصار، جاب هالنقطة وقال بأنه أنكر الملازمة، بس أنت راجع كلام صاحب الفصول لأن الملازمة ما نقل كلامه كامل، صاحب الفصول عنده 7 أدلة على إنكار الملازمة ذكرها، فلاحظوها. فبناء على ذلك قد يقال من أول الأمر ندرك قضية الملازمة، وإذا أذكرنا الملازمة هالرواية شنو؟ لا يوجد فيها مضمون فاسد لأن لا تتنافى مع العقل القطعي. لأنه يقول صام 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 وضوء باطل، صلاة وضوء باطل، فما يستحق على الله ثواب. صام أفطر قبل الغروب ما يستحق على الله ثواب. أما الصدقة شنو يعني؟ والصيام وشنو هو؟ لا عبادات مشروطة خب جامعة للشرع. العقل لا يدرك أن هذه الصلاة الصادرة من مثلا المخالف توجب على الله الثواب بما هي صلاة، لأن الصلاة مو جامعة للأجزاء والشرائط، لأنه صلاة ليست فيها طهور. أما الصيام أيضا لا يحرج العقل أن هذه الصلاة الصيام الصادر من المخالف ماذا ومن غير الإمامي يستحق على الله الثواب، لأن العقل يدرك أن الصوم المأمور به والصلاة المأمور بها هو الذي يوجب استحقاق الثواب. وهذا لا نحرز أنه هذا ما صدر من الشارع، بل أنه نعلم بالأدلة مالتنا أن هذا هو الصوم الصحيح. لكن الصدقة، الصدقة ليس الموجود فيها إلا أعطاها للفقير بقصد القربة العامة إلى الله. فهنا العقل ما فيها بأجزاء وشرائط حتى نقول شنو، حتى نقول بأنه ماذا أنها العقل الفطري لا يحكم باستحقاق الثواب. نحن ندرك بأن التصدق على الغير ليست فيها أجزاء وشرائط، إذن قطعا حسن. وهذا هو الفارق بين مسألة الصوم والصلاة وبين مسألة التصدق. ولهذا ركزوا على محيثية التصدق، ليش قلت التصدق؟ لأن العقل الفطري يدرك أن الصدقة الصادرة من الغير من الذي ليس بمواليه خب صح حسن وأمر حسن في النتيجة. أما الصلاة مو معلومة حسنة، الصيام مو معلومة حسنة. واضح؟ خلاف الظاهر، بل هو يقول خلاف الظاهر، لكن من باب احتفاف الدليل بهالقرينة لا بد أن نرفع يدنا عن ظاهر الرواية. ظاهر الرواية نفي الثواب بمجرد عدم الاتكاء على دلالة الولي، لكن هذا الظاهر لا نستطيع العمل به لاحتفافه بالقرينة العقلية القطعية. قد ذكر هذه أحد الوجوه، ذكر هذه أحد الوجوه. هو يقول الآن مهم إحنا نجيب لكم أشياء مو في مقام الترجيح. المهم أن نصرف اليد، أن نرفع اليد عن الظاهر الأول للرواية، إما من باب أن الولاية شارط، أو من باب أنه ناظر إلى التصدقات المخالف على المخالف وما شاكله، بس مو في مقام الترجيح النهائي لأحدهما على الآخر. قال وأما نفي الثواب، واضح ليش أفرد بالبحث. وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله، فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام، مع احتراف صاحب الحدائق بأنه حجة من حجج الملك العلام. يقول له، يقولون له الإخباريين وش عنه صاحب الحدائق؟ يقول صاحب الحدائق خلي يجوز هو يروحه، هذا هو وجه إليه. إحنا نقول حيل مبنى يقول بأن العقل مطلقا محجة، وش بتقول؟ عقل فطري لو غير فطري، وإنما دعوى أن العقل الفطري حجة من حجج العلام وهو مطابق للشرع صدرت من من؟ صح صح على مشكال على مشكال على الدليل، مشكال على صاحب الحدائق، مشكال علينا على أصحاب الإخباريين، بل أن الملازمة ينكرها حتى بعض الأصوليين كصاحب الفصول وغيره ينكرون الملازمة. فالرواية لم تحتوي على مطلب فاسد، فنعمل بظاهر الرواية كما احترفت أنه قال هي ظاهر الرواية، ادعى أن هذا ظاهر الرواية، لكن لا بد أن نرفع. يقول لا، أنت اعترفت بالظاهر، إذن لا بد أن تعمل بظاهر الرواية، لأن المانع من العمل بالظواهر مقالة صاحب الحدائق. هب أن مقالته خطأ، ليش ترفع لك عن ظاهر الرواية؟ ياهي، فالجواب مو صناعي، واضح مو صناعي. نعم، إذا قلت بأنه نحن ندرك أن العقل الفطري قطعا حجة بلا إشكال، ما لنا علاقة بالإخباريين، فيكون باب احتفاف الدليل عندنا احنا بأمر قطعي، فلا ينعقد عندنا ظهور. واضح الفنية؟ التفتوا للمطالب. فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، مع اعتراف صاحب الحدائق بأنه حجة من حجج الملك العلام. خب، أو مو صاحب الحدائق، أو إحنا نقول ياي، أما صاحب الحدائق يقول، أو إحنا نقول بيننا وبين ربنا بأن العقل الفطري حجة، فيكون من باب احتفاف الدليل بشرب أمرين قطعيا، وحينئذ لا يمكن العمل بظاهر الرواية، فلا بد من حمله على التصدقات الغير المقبولة مثل التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد، كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف، كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأنه يتصدق عليه من جهة حبه لفلان وفلان مثلا، فمن هذه الحيثية. ولهذا لو كان حيثية عامة ليش ما صدق على الشيعي؟ لو كان حيث أنه فقير، وهو فقير، ليش ما يصدق على الشيعي على المسيحي؟ عادة الإنسان يلاحقون بني جلدتهم ومذهبهم. كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأجل محبتهم لأمير المؤمنين عليهم السلام وبغضهم لأعدائه، أو على أن المراد حبط ثواب التصدق. شو الحبط؟ يعني يقصد أن الولاية شرط في الثواب، مو الحبط أنه صار ثواب والرتفاع. المراد من الحبط هنا عدم حصول الثواب من أول الأمر، لأن الولاية شرط في القبول أو شرط في الصحة، من أجل عدم المعرفة لولي الله أو غير ذلك من التوجيهات. ثانيا يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.